الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال أبو داود: باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، أي ما هي الأذكار المشروعة أو الواردة عند رؤية الهلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات. ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. هذا الحديث مرسل، قتادة تابعي، ومن ثم فلم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اللهم هلال خير ورشد يعني اجعله كذلك، وقوله ذهب الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا يعني أنهاه وأكمله. قال المؤلف: حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. هذا الحديث أيضا مرسل، فإن قتادة تابعي، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح، أي أن ما وجد في هذا الباب إنما هو من المراسيل. قال الإمام أبو داود: باب ما يقول إذا خرج من بيته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قوله باب ما يقول، أي ما هي الأذكار التي يشرع للإنسان أن يقولها إذا خرج من بيته. وأورد فيه حديث أم سلمة هذا، وهو حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. قولها ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، أي عينه ونظره. وقولها اللهم إني أعوذ بك أن أضل من الضلال، أي أن أبتعد عن الحق ولا أدخل سلك الهداية. وقوله أو أضل يعني أن يتسبب لي أحد بذلك. وقوله أو أزل بمعنى أن أتجاوز ما أباحه الله لي إلى ما حرمه. أو أزل يعني يتسبب لي أحد بذلك. و قال المؤلف: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هذا حديث صحيح الإسناد، ابن جريج صرح بالسماع. قوله إذا كان إذا خرج الرجل، قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، في استحباب هذا الذكر عند الخروج من المنزل. وبسم الله يعني أخرج من منزلي مسميا بالله. وقوله توكلت عليه أي فوضت أمري إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا يحصل تحول ولا تغير ولا يكون عند أحد قوة إلا بالله. قوله يقال حينئذ أي ينادى، هديت أي لطريق الحق، وكفيت أي كل ما يؤذيك أو كفيت ما أهمك، ووقيت أي حفظت. قال فتتنحى له الشياطين أي تبتعد عن طريقه، فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أي أنك لن تتمكن منه، وذلك بفضل الله عز وجل بعد قول الرجل هذه الكلمة. قال المؤلف باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته، أي ما هي الأذكار المشروعة في ذلك. قال حدثنا ابن عوف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل أي دخل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله فتوكلنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا الحديث فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وقد تكلم فيه، وروايته عن أبيه أكثر أهل العلم على أنها منقطعة وأنه لم يسمع منه. قال المؤلف رحمه الله باب ما يقول إذا هاجت الريح، هاجت يعني ثارت وتحركت، والمراد بهذا بيان الأذكار الواردة في هذا. قال الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني ابن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه النسائي وابن ماجه. وقوله الريح من روح الله يعني من رحمته، كما قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والمراد أنه يرسلها ليرحم بها العباد. قوله فلا تسبوها أي لا تقدحوا فيها وتتكلموا فيها وتنسبوها إلى السوء، واسألوا الله خيرها أي خير ما فيها من أنواع النعيم، واستعيذوا بالله من شرها أي احتموا والتجئوا بالله مما يكون فيها من شر وما ترسل به. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت أو عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا، أي مبالغا في الضحك، لم أره على تلك الحال حتى أرى منه لهواته، لم يصل في الضحك إلى أن يبلغ هذا المبلغ، بحيث تتبين اللحمة التي في أعلى حنجرته أقصى الفم. إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما، يعني السحاب الكثيف، أو ريحا، عرف ذلك في وجهه، أي أنه يتغير ويخشى أن يكون فيه شيء غير محمود. فقالت عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، أي أنه لا يريد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يؤمنني، أي ما الذي يجعلني آمنا من أن يكون هناك عذاب في هذه الريح؟ قد عذب قوم بالريح، كما ورد عن عاد قوم هود، فقد أهلكوا بريح صرصر عاتية. قال: وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا ممطر، هذا عارض ممطرنا، أي أنهم قالوا ذلك وهم قد أمنوا من أن يكون فيه عذاب. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. هذا حديث صحيح الإسناد، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا، أي إذا أبصر في السماء سحابا ينشأ لكنه لم يتكامل اجتماعه. وقوله في ترك العمل، أي أنه يخشى من أن تكون العقوبة فيه. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، أي ألتجئ وأحتمي بك يا الله من شر هذه من شر هذا الناشئ. فإن مطر ونزل المطر، فإنه حينئذ يأمن من نزول العذاب بهم، ولذا يقول: اللهم صيبا نافعا. والصيب هو ما سال من مياه الأمطار، وقال هنيئا: اللهم صيبا هنيئا. والهني هو النافع الذي تتحقق به أهداف الناس. قوله: باب ما جاء في المطر، أي ما هي السنة في التعامل مع الأمطار. حدثنا مسدد وقتيبة ابن سعيد المعنى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. قوله: باب ما جاء في المطر، أي ما السنة التي يشرع للناس أن يعملوها في الأمطار. وقوله عن أنس، هذا حديث جيد الإسناد صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يعني قد خرجوا معه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، أي أزال الثوب عن مواطن بدنه من أجل أن يصل المطر إلى جسده. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ أي ما الذي يجعلك تفعل ذلك؟ فقال: لأنه حديث عهد بربه، أي أن أمر الله له بالنزول لا زال جديدا قريب العهد، ولذا فهو قريب من أمر الله سبحانه وتعالى. إنزال المطر رحمة، فالأمر بإنزاله من أوامر الرحمة. قال المؤلف: باب ما جاء في الديك والبهائم، أي ما هو المشروع في حقها، هل تسب وهل ماذا نفعل عند سماع أصواتها. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، يعني الدراوردي، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. هذا حديث حسن الإسناد، رجاله ثقات غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق، فالحديث حسن الإسناد. وقوله: لا تسبوا الديك، أي لا تقدحوا فيه ولا تتكلموا عليه بالسب والشتام. وقوله: فإنه يوقظ للصلاة، أي أنه إذا صوت قام الناس فتمكنوا من الصلاة، أي صلاة قيام الليل، فالديكة توقظ الناس. فلما كان يوقظ الناس للصلاة ويعينهم على طاعة الله، فمثله يمدح ولا يسب. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن جعفر بن محمد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الكلب إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا حديث صحيح الإسناد. وقوله: إذا سمعتم، أي إذا وصل إلى آذانكم هذا الصوت، صياح الديكة جمع ديك، فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، يعني أن الملائكة تؤمن على أدعية الناس. قال: وإذا سمعتم نهيق الحمار، أي كان للحمار صوت فسمعتموه، فحينئذ عليكم أن تتقربوا إلى الله بالتعوذ بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ومن ثم من سمع نهيق الحمار شرع له الاستعاذة. قد استدل بهذا على نزول الرحمة عند وجود أهل الصلاح، وكما في الديكة قال: ولذلك يستحبون الدعاء في مثل هذا الموطن. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. هذا حديث حسن الإسناد، في إسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق وهو معنعن، ولكنه صرح بالتحديث كما عند أبي يعلى. وقوله إذا سمعتم نباح الكلاب أي صوتها وصياحها بالليل أي في بعض أجزاء الليل، فإنهن قال إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، في مشروعية الاستعاذة في هذه الحال. قال فإنهن يعني الكلاب والحمر، فإنهن يرين ما لا ترون أي يرون من الآفات والنوازل وما يكون من أمر السواء ما لا يراه أفراد الناس. قال المؤلف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله حاء. وأخبرنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن علي بن عمر بن حسين بن علي أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة، وقال فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل بن الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذه ثلاثة أحاديث لكل واحد منها حكم مستقل. أولها حديث جابر بن عبد الله وفي إسناده سعيد بن زياد وهو مجهول، من ثم لم يثبت هذا الخبر. والثاني حديث علي بن عمر بن حسين بن علي وهو ليس من الصحابة، ومن ثم فخبره مرسل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فما رواه شرحبيل الحاجب عن جابر، وشرحبيل هذا ضعيف، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أقل الخروج أي ليكن من شأنكم ألا تكثروا من الخروج من البيوت بعد هدأة الرجل، أي بعد سكون الأحوال وانقطاع الناس إلى بيوتهم وانقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلا. وقوله فإن لله تعالى دواب يبثهن أي ينشرهن ويفرقهن في الأرض. قال المؤلف باب في المولود يؤذن في أذنه، وفي لفظ باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، يريد بذلك ما هي الأخبار الدالة على مشروعية الأذان في إذن الصبي اليمنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر وهو ضعيف، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حين ولدته فاطمة بالصلاة أي أذن أذانا يشابه ذلك الأذان الذي يؤذن به للصلاة. وقد استدل بالخبر على استحباب الأذان في إذن المولود على الضعف الذي فيه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقد ورد ما يشهد لهذا الخبر عند ابن السني في عمل اليوم والليلة. قال المؤلف: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن فضيل قال وأخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. زاد يونس، زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة. هذا حديث لا بأس به، وقوله أخبرنا أبو أسامة يعني أن محمد بن فضيل وأبا أسامة قد روياه عن هشام بن عروة. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار والدوام. يؤتى بالصبيان أي يحضر عنده صغار السن فيدعو لهم بالبركة، أي أن يجعل الله لهم نماء وزيادة في أبدانهم وفي عقولهم وفي علمهم ونحو ذلك. زاد يوسف ويحنكهم أي يأخذ التمر فيمضغه ثم يضعه في أفواه هؤلاء الصبيان. ولم يذكر بالبركة أي أن الراوي وهو يوسف لم يذكر البركة. وقوله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فيه استحباب الدعاء للصبيان وأن ذلك من القربات. وقوله بالبركة فيه أن بعض الأشياء قد ينزل فيها بركة، ويدل على وجود البركة فيها دليل شرعي. قال يوسف ويحنكهم، استدل بعض أهل العلم بهذه اللفظة على استحباب تحنيك الأطفال وصغار السن، ولكن هذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له من الخاصية ما يجعل تحنيك الصبيان خاصا به. ويدل على هذا أن الصحابة أصحاب الفضل والمكانة من مثل أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن من شأنهم أن يحنكوا الصبيان، وهم أفضل ممن بعدهم. ويدل على هذا أيضا أن التحنيك إنما كان من ريق شخص مبارك، ولم يأتي دليل على إثبات بركة ريق أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت: وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن. هذا حديث مجهول، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه، ولا أن يبنى عليه حكم، ولا أن يقوى بغيره، فإن أم حميد من رواته مجهولة. وقوله في هذا الخبر: هل رؤي أي هل وجد أحد فيكم المغربون، وأراد بهم من تشترك فيهم الجن، سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب أو جاء من نسب بعيد. وليس المراد بذلك أن يشاركوا في وضع النطفة في بطون أمهات هؤلاء، وإنما أنه أن المراد أنهم يشاركهم في أموالهم وأولادهم، كما في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. والمغربون قيل المراد الذين يبتعدون عن ذكر الله عز وجل عند الوقاع، بحيث إذا واقع أهله بدون أن يذكر الله شاركهم فيه غيرهم. قال المؤلف: باب في الرجل يستعيذ من الرجل، أي يطلب العوذ واللجأ للاحتماء منه. حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سعيد قال نصر بن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله. هذا الحديث رجاله ثقات غير أبي نهيك هذا، وقد وقع اختلاف فيه عن أبي نهيك هذا بفتح النون. وقوله من استعاذ بالله أي من طلب من الله أن يعيذه، فسألكم وطلب منكم بالله تعالى أن تخلصوه من عدوه وأن تلجئوه وتعيذوه، فحينئذ يلزمكم ذلك. وقوله ومن سألكم بوجه الله أي من طلب منكم شيئا من الأشياء بوجه الله فأعطوه، أي إجلالا لله عز وجل الذي كان السؤال به. وقوله ومن سألكم بالله أي قال بالله فحينئذ تعطونه. وقال المؤلف: حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال أخبرنا أبو عوانة وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. قال وقال سهل وعثمان: ومن دعاكم فأجيبوه. ثم اتفقوا: ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان: فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. هذا الحديث قد أخرجه النسائي في سننه، وظاهر إسناده أنه صحيح. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله، أي كل شخص جاء إليكم يطلب أن تحموه وطالبا ذلك بالله سبحانه وتعالى فأعيذوه، أي احموه وألجئوه وفكوه ممن يريد به شرا أو سوءا. قال ومن سألكم بالله فأعطوه، أي إذا طلب منكم شيئا بالله عز وجل فاحتسبوا للأجر في إعطائه، فإنكم تتعاملون مع الله جل وعلا. قوله ومن دعاكم أي من طلب منكم الحضور إلى وليمة فأجيبوه، أي لبوا دعوته. وإن كانت وليمة زواج فالجمهور على إيجاب تلبيتها، وإن كانت غير ذلك الجمهور على الاستحباب. قال: ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، أي من أقدم على فعل يتعارف الناس على حسنه فكافئوه، أي أعطوه ما يماثل ما أعطاكم من المعروف. فإن لم تجدوا، أي ما تكافئونه به لكونه من علية أو لكونكم لا تجدون شيئا، فادعوا الله له، أي أن يكافئه وأن يجازيه، حتى تعلموا أن قد كافأتموه، حتى تعلموا أن قد كافأتموه، أي أكثروا من الدعاء حتى يغلب على ظنكم أن ما فعلتموه من الدعاء يوازي ما حصل لكم وما قدمه إليكم من المعروف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح ألسنتنا فاجعلها لك، وأصلح قلوبنا فاجعلها لك، وأصلح جوارحنا فاجعلها لك، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.